الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا عن قدوم وفد دوس رهط أبي هريرة رضي الله عنه. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة. قال أبو هريرة: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، يقصد سورة مريم، وفي الركعة الثانية بويل للمطففين. سمع أبو هريرة قول القارئ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون. فوقع في خلده رجل هذه صفته. قال: فقلت في نفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. قال: فلما صلى زودنا شيئا، يقصد سباع بن عرفطة، زودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال: فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه فرحا مسرورا، وكيف لا، بقدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينشد في ذلك شعرا روى البخاري عنه رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: وأبقى غلام لي في الطريق. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو لوجه الله، فأعتقته. ثم جاء الحجاج بن علاط السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فأسلم، وكان له مال عند تجار قريش، وهو يريد أن يأخذ ماله أن يجمعه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتال لجمع ماله، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إني التمنك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: ففشى ذلك بمكة، فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا. وفي سيرة ابن إسحاق هذا الخبر بأبسط من هذا، وهو بمعنى ما تقدم، فإنه قال: بعدما استأذن الحجاج بن علاط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فأذن له، قال: فخرج حتى أتى مكة، فوجد رجالا من قريش يتسمعون الأخبار، يتحسسونها ويسألون الركبان إذا بدا لهم ركبان عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغهم أنه سار إلى خيبر. فلما رأوا الحجاج بن علاط ولم يكونوا يعلمون بإسلامه، قالوا: الحجاج بن علاط عنده والله الخبر. قال: فقلت لهم: قد بلغني ذلك، وعندي من الخبر ما يسركم. قال: فاجتمعوا حول ناقتي يقولون: إيه يا حجاج، إيه، هات ما عندك. قال: قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا، يقصد يهود خيبر، وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان قتل من رجالهم. قال: فقاموا يصيحون بمكة يقولون: قد جاءكم الخبر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم، صدقوا كل ما قال. قال: فقلت لهم: أعينوني على جمع مالي بمكة على غرمائي، فإني أريد أن آتي خيبر فأصيب من فل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. قال الحجاج: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحف جمع سمعت به. قال: وجئت صاحبتي زوجته وقد كان لي عندها مال موضوع، فقلت: مالي لعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار. قال فسمع العباس بن عبد المطلب الخبر. يعني تصوروا الآن وقع هذا الخبر على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم في هذا الوقت. روى الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال وبلغ الخبر العباس فعقر سقط لم تحمله رجلاه وجعل لا يستطيع أن يقوم. قال ثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن علاط يقول له ويلك ما هذا الذي جئت به؟ ماذا تقول؟ قال يقول العباس ما وعد الله خير مما جئت به يا حجاج. يعني هذا دليل على أن العباس كان قد أسلم في هذا الوقت. فقال الحجاج بن علاط لغلام العباس أقرئ أبا الفضل السلام وقل له ليخلو لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره. قال فجاء غلامه فلما بلغ الدار قال أبشر يا أبا الفضل. قال فوثب العباس فرحا حتى قبل ما بين عينيه فأخبره ما قال الحجاج فأعتق العباس الغلام. ثم جاء الحجاج بن علاط فأخبر العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم واصطفى صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. قال الحجاج يبين للعباس لماذا ذكر ما ذكر. قال ولكني جئت لمال كان لها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي عني ثلاثا ثم اذكر بعد ذلك ما شئت. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فدفعته إليه ثم انصرف راجعا. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج بن علاط فقال لها ما فعل زوجك؟ فأخبرت أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل قد شق علينا الذي بلغك. قال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت أظنك والله صادقا. قال فإني صادق الأمر على ما أخبرتك. قال فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. فقال لهم لم يصبني إلا خير بحمد الله قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية نفسه وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا وإنما جاء لأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين ردها ربنا سبحانه على المشركين. ابن إسحاق روى هذا الخبر يقول فيه إنه لما كان اليوم الثالث لبس العباس حلة وتخلق تعطر وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة. قال كلا والله الذي حلفتم به لقد افتتح محمد صلى الله عليه وسلم خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه. قالوا من أخبرك هذا؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون معه. قالوا يا لعباد الله إن فلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن. فلم ينشبوا أن جاءهم الخبر بالذي قالهم العباس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه في يوم خيبر ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عاري الأشاجع مذودي. الفروض المواضع التي يشرب منها من الأنهار. يقول ونحن أتينا خيبرا وفروضه بكل فتى عاري الأشاجع مذودي جواد لدى الغايات لواهي القوى جريء على الأعداء في كل مشهد عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفي المهند يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد صلى الله عليه وسلم يذود ويحمي عن ذمار محمد صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه باللسان وباليد يجود بنفس دون نفس محمد صلى الله عليه وسلم يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا يريد بذاك الفوز والعز في غدي. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما بعد أن رجعت من الحبشة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث إلى النجاشي ليزوجه إياها، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبيد الله بن جحش الأسدي، فأسلما ثم هاجر معا إلى الحبشة ومات هناك. روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بها وإنها لبأرض الحبشة، زوجه إياها النجاشي وأمهرها 4000 من عنده، من عند النجاشي، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي. ويقال إنه لما بلغ أبا سفيان نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته، وكان في ذلك الوقت كافرا، قال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. القدع الكف والمنع، العرب تقول قدع الفحل إذا ضرب أنفه بالرمح أو بعصا أو بغير ذلك ليكف ليرجع، لأنه إذا كان غير كريم وأراد ناقة كريمة قدعوه عن ذلك، فضربوا أنفه بالرمح ليرتدع وينكف. أما هنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كريم يروم كريمة، فهو الفحل لا يقدع أنفه ولا يتعرض له دونها. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان قد أجمعوا على حربه، فخرج صلى الله عليه وسلم في 400، ويقال في 700 من أصحابه، ولم يكن عند أكثر المسلمين ما يركبونه، فكانوا يمشون على أقدامهم، وكان كثير منهم يمشي حافيا فقرحت أقدامهم من الحفاء، فجعلوا يلفون على أرجلهم الخرق والرقاع، فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لذلك، وهذا أصح ما ذكر في سبب تسميتها. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، أي نركبه عقبة عقبة. العقبة أن يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر قليلا، وهكذا بالنوبة حتى يأتي على سائرهم. قال: فنقبت أقدامنا، نقبت قرحت تخرقت جرحت. قال: ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى محل أولئك بنخل، نخل هذا موضع في نجد من أراضي غطفان، فلقي صلى الله عليه وسلم بها جمعا من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، ولكن أخاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف وشرعت يومئذ. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء أولئك الذين كانوا وجاه العدو فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية التي بقيت، ثم ثبت جالسا وقاموا هم يتمون لأنفسهم، فلما أتموا تلك الركعة سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا بسلامه. هذه إحدى صفات صلاة الخوف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صفات غيرها. قال: ثم انصرف الناس وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة وقد غاب 15 ليلة، وقد كان المسلمون أصابوا سبيا في نخل، نخل الموضع الذي ذكرنا في نجد موضع الغطفانيين، منهن امرأة نذر زوجها أن ينتقم فيقتل من المسلمين. روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان غائبا، حالف ألا ينتهي حتى يصيب دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم والناس. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع قال صلى الله عليه وسلم: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.